الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم نظرية الأدب الإسلامي. الإعداد والتقديم الدكتور عبد محمد الحكيمي. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا الطلاب، نرحب بكم إلى درس اليوم في مادة نظرية الأدب الإسلامي، والذي سيكون بعنوان الجهود المعاصرة في مجال التنظير للأدب الإسلامي. وقبل الحديث عن المحور الأول ومناقشته، نطرح السؤال الآتي: هل الأدب الإسلامي في مازق؟ ويمكن مناقشة درس اليوم من خلال المحاور الآتية: المحور الأول، الجهود المعاصرة في مجال التنظير في الأدب الإسلامي. المحور الثاني، الأدب الإسلامي والمذاهب الغربية. المحور الثالث، الأدب الإسلامي والأدب المقارن. المحور الرابع، هل الأدب الإسلامي في مازق؟ المحور الأول، الجهود المعاصرة في مجال التنظير في الأدب الإسلامي. انتهينا في الدرس السابق إلى ما وصل إليه علماؤنا القدماء من جهود في البحث عن تأسيس ملامح لنظرية الأدب، ولا سيما الشعر، وما وصل إليه حازم القرطاجني من خطوات متقدمة في هذا المجال. نتعرف اليوم على الجهود المعاصرة في مجال التنظير في الأدب الإسلامي. وبداية نستعرض كتابين عالجا الأدب الإسلامي في سياق متكامل بحثا عن ملامح نظرية، وهما: الأول، منهج الفن الإسلامي للأستاذ الداعية المفكر محمد قطب. الثاني، مقدمة لنظرية الأدب الإسلامي للدكتور عبد الباسط بدر. أما كتاب منهج الفن الإسلامي فهو من أكثر الكتابات النظرية أهمية، بل يعد مرجعا أساسيا لكل من يبحث في هذا الميدان، فقد عالج موضوعه على أسس فلسفية نظرية تتسم بالشمول والإحاطة إلى حد كبير. وأبرز ما يميز منهج الكاتب حرصه على استقصاء المرتكزات الأساسية في تدرج وترابط، الأمر الذي مكنه من النفاذ إلى المفهوم الجوهري للأدب الإسلامي، إذ يؤكد حرية الأديب وانعتاقه من الأغلال والقيود، فيصف الأدب بأنه انطلاق من عالم الضرورة وشوق مجنح لعالم الكمال وثورة على آليات الحياة. ومن الأمور الجوهرية التي عالجها الكاتب قضية المباشرة والتقرير عند حديثه عن الوعظ والإرشاد وحقائق العقيدة المجردة، فهو يؤكد أن الأدب له منحا خاص في معالجة الأمور، وأنه التعبير الجميل عن الكون والحياة والإنسان وفقا للتصور الإسلامي. ومن لفتاته المتميزة إشارته إلى أن الإسلام يتصور الإنسان في واقعه الفعلي لا في عالم النظريات، وهو قبضة من طين الأرض ونفخة من روح السماء. وحديث الأستاذ محمد قطب في هذا المجال يدخل في إطار الماهية. ويربط الكاتب بين الأدب والواقع الإنساني الموضوعي وتصويره للحظات الهبوط ولحظات البطولة دون تمجيد الأولى، ولكن يوصفها لحظات ضعف، ويؤكد أن الفنان كائن ذو حساسية خاصة، فهو لا يحس الأشياء كما يحسها البشر العاديون. ويرى محمد قط أن الفنان هو العدسة الكاشفة عن حقائق الأشياء الباطنة التي لا تراها العين المجردة، ويؤكد أن الفن رؤية للواقع من خلال الانفعال الذاتي الخاص تفسيرا شعوريا لا فلسفيا فكريا، كما أنه هو رؤيا للمستقبل وللمجهول وللماضي، وهذا تحديد لمهمة الأدب يدل على بصيرة يقظة. وقد حاول أن ينفذ إلى جوهر الجمال في الكون وأن يوحي من خلاله بسر الجمال في الفن، فأشار إلى أن النظام عنصر من عناصر الجمال في الكون، وإن لم يكن هو ذاته الجمال، ولهذا النظام مظاهر متعددة، ومنها الدقة والتناسق والتوازن والترابط وخفة الحركة، وهذه المظاهر يجب أن تتوفر في الفن رؤية وتشكيلا. ثمة قضايا كثيرة يثيرها الكاتب الإسلامي محمد قط، ولكنها تحتاج إلى وقفات مطولة. أما الدكتور عبد الباسط بدر في كتابه مقدمة لنظرية الأدب الإسلامي، فيسعى إلى إيجاد نظرية للأدب الإسلامي وفقا لمفهومه الخاص عن النظرية، ويطرح مجموعة من الأسئلة: ما الأدب الذي نريده لمجتمعاتنا الإسلامية؟ وما مهمته؟ وأين تقع القيم الفنية فيه؟ وما مقدار اهتمامنا بها؟ وماذا نأخذ من مذاهب الأدب الغربي؟ إلى آخر. وقد عالج الدكتور بدر في الفصل الأول طبيعة العمل الأدبي، وهو بحث في الماهية وعلاقة الأدب بالعقيدة، ووصل إلى نتيجة مؤداها أن الأدب نشأ في أحضان العقيدة قديما، وأن العقيدة هي الخلفية الفكرية للأدب حديثا، وانطلق من مقدمات تدعمها شواهد وأدلة عن ارتباط الأدب بالعقيدة لدى اليونان والرومان ولدى أصحاب الفلسفات الحديثة في مختلف اتجاهاتها. يقول الدكتور بدر: إن التجربة الشعورية رصيد إنساني مشترك، وإن تمايز الأدباء يكون في حدة الانفعال والقدرة على التعبير، وهذا يعني أن الأدباء جميعا متشابهون في الشكل الأول لتجاربهم الشعورية، ولكن التجارب الإنسانية متفاوتة، وهذا التفاوت هو مناط الخصوصية، وهناك تجارب إنسانية ذات طابع وجداني يتبدى فيها أثر العقيدة منحلا في نسيج التعبير الفني عنها، وهناك تجارب أخرى تبدو ذات علاقة وثيقة بالتجربة في أبعادها الاجتماعية والواقعية، تنشغل بمعطيات مرتبطة بظروفها وإطارها الإنساني، تتلامح العقيدة في جوها العام، فالعقيدة قوام البناء العام للشخصية في نظرتها الكلية للإنسان والوجود والحياة. وتكملة لما سبق، يمكننا أن نتناول بعض الكتب النظرية الخالصة التي اندرجت تحت مختلف المعالجات الآنفة الذكر كلا على حدة. الأول: مدخل إلى نظرية الأدب الإسلامي للدكتور عماد الدين خليل. الثاني: نحو نظرية للأدب الإسلامي للدكتور محمد أحمد حمدون. الثالث: الملامح العامة لنظرية الأدب الإسلامي للدكتور الطاهر محمد علي. الرابع: مدخل إلى الأدب الإسلامي للدكتور نجيب الكيلاني. ولعل أهم هذه الكتب كتاب الدكتور عماد الدين خليل، غير أن القاسم المشترك بينها جميعا هو البحث عن نظرية للأدب الإسلامي. فالدكتور عماد الدين خليل يتحدث عن الأسس الجمالية لهذا الأدب، ويناقش موقف الإسلام من الجمال كقيمة عامة، ويعمد إلى تعريف الجميل محددا ظواهره كالتناسب والتناظر والإحكام والإثارة، ويؤكد الرؤية الجمالية للكون من خلال القرآن الكريم وعلى شمولية التوجه الجمالي، ويشير إلى دعوة القرآن الكريم إلى التزيين والتجميل في كل فعل وممارسة، خصوصا في قوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ويتحدث عن اعتماد الجمالية في الأدب، ويخلص من ذلك إلى أن التعامل القرآني مع الجمال يأخذ اتجاهين: أولهما يقوم على المضامين الجمالية التي يطرحها كتاب الله، بدءا من حديثه عن خلق الكون وانتهاءا بالتأكيد على الجمال والزينة كعناصر ضرورية متممة لتجربة الحياة المؤمنة. أما الاتجاه الثاني فيقوم على الأسلوب، فمعجزة القرآن أسلوبية. ويستطرد إلى الحديث إلى غاية الجمال ووظيفته، فهو أداة وليس غاية، وعن تلقي الجمال وتزويد الله سبحانه وتعالى للإنسان بما يهيئه لهذا التلقي كالسمع والبصر واللمس والذوق والشم، وعن تفاعل هذه الحواس مع الكون. ويدعو إلى الانفتاح على كافة أشكال العمل الروائي، وينفذ الكاتب إلى مسائل تتعلق بتقنيات الرواية الجديدة، ويخلص إلى الحديث عن وظيفة الأدب من المنظور الإسلامي، ومنها أن الأديب يحمل سلاح الكلمة ليقف في صف الدعاة واحدا من أكثرهم قدرة على الفاعلية والكسب. ثم يتحدث عن المنظور النقدي، فيعرف النقد الإسلامي فيصفه بأنه نقد معياري، ولكنه يعطي مساحات للذات، فهو نقد شمولي متوازن. ثم يقارن بين النقد الإسلامي والنقد عند الأوروبيين وأقطاب النقد الحديث، ويؤكد أن النقد الفني والأدبي فكر وعلم وذوق وإحساس ومعرفة وتأمل واندماج. أما الدكتور نجيب الكيلاني في كتابه مدخل إلى الأدب الإسلامي، فيصف الأدب الإسلامي بأنه أدب صدق وأمانة، فهو ليس عبثيا وليس جامدا، ويتمثل مفهومه في أنه تعبير فني جميل مؤثر نابع من ذات مؤمنة، مترجم عن الحياة والإنسان والكون وفق الأسس العقدية للمسلم، وباعث للمتعة والمنفعة، ومحرك للوجدان والفكر، ومحفز لاتخاذ موقف والقيام بنشاط ما. وفي فصل يتحدث عن القيم الإسلامية الكبرى، ويستنكر أن يعاب استخدام مثل هذا المصطلح، بينما نجد كل المذاهب والفلسفات لها آدابها ومصطلحاتها. ويناقش المؤلف مسألة اللغة، ويبيح تعدد اللغات في الأدب الإسلامي الواحد، ولكنه يرى أن الأدب الإسلامي هو أدب عربي في الدرجة الأولى، ويرفض مقولة أعذب الشعر أكذبه، ويرى أن الأدب الإسلامي أدب لكل العصور. وفي الفصل الذي تحدث فيه عن البطل في الأدب الإسلامي، توقف ليرسم ملامح البطل في الأدب الإسلامي، فهو من وجهة نظره ليس حكرا على طبقة بعينها، لأن المجتمع الإسلامي مجتمع متجانس، والبطل تجسيد لفكرة يرى الكاتب إبرازها، وهو لا يختارها عشوائيا، ولكنها ليست بالضرورة مثالية نقية، بل يمكن أن تكون ممثلة لجانب من جوانب الضعف الإنساني. ويرى الدكتور الكيلاني أن الأديب المسلم يعايش العقيدة فكرا وسلوكا، وأن استقراره العقدي يعصمه من الزيغ والانحراف، وأن حرية التعبير ضرورية، فالقهر والتسلط والكبت يقهر الإبداع. ويعرض لمسألة الانفتاح على الأشكال الفنية، ويرى أنه يتوجب أن يتحرر الأديب المسلم أكثر من عقدة التخوف من الأشكال المتجددة، وأن يتجاوز مواقف التردد ما دام أن الشكل في معظم حالاته صيغة حيادية. أما الدكتور الطاهر محمد علي في كتابه الملامح العامة لنظرية الأدب الإسلامي، فقد تناول ضرورة وجود الأدب الإسلامي، فأجاب عن السؤال الشائع لماذا الأدب الإسلامي، متحدثا عن العلاقة بين العقيدة والأدب، وهو يعارض ما ذهب إليه القاضي الجرجاني في كتابه الوساطة بين المتنبي وخصومه، من أن الشعر بمعزل عن الدين، وأن العلاقة بين الأدب والإسلام ليست علاقة عادية، وإنما هي نابعة من تحديد مفهوم العقيدة والسلوك. ثم يجيب عن السؤال الأساسي بتحديد هدف الأدب الإسلامي في كونه تجديدا لفهم القيم الإنسانية والعامة في الحق والخير والجمال، ويرى أن التوحيد أساس للتصور الإسلامي للأدب، فالعقيدة السليمة هي المرتكز الأساسي، ويتحدث عن محور التجربة الشعرية في هذا الأدب، وهو الصدق، وأن للأديب المسلم أن يختار الشكل الذي يريد. أما الجمال في الأدب فيربطه باللغة، فللغة جمالها لأنها موسيقى، ولها جهازها الصوتي وجرسها، ويتحدث عن الجمال في لغة القرآن وصوره ورسمه للمشاهد الحية، وإدراك الفنان لجمال الوجود هو إدراك لجمال الخالق، والجمال ليس من الكماليات بل له غاية، وغايته الوصول إلى الخير. ثم ينهي كتابه بالحديث عن المذاهب الأدبية، وينتهي إلى أن هذه المذاهب الأدبية تتنافى مع التصور الإسلامي للأدب، وأنه لا بد من تبلور حركة نقدية إسلامية تساعد في تكوين حركة أدبية سليمة. أما الكتاب الرابع الذي عرضه المؤلف فهو نحو نظرية للأدب الإسلامي. يحاول الدكتور محمد أحمد حمدون أن يناقش المنطلقات الأساسية التي يمكن أن تشكل أساساً للتفكير في نظرية الأدب الإسلامية. في القسم الأول من الكتاب يبدأ بمناقشة العلاقة بين الأدب والدين، مؤكداً أنهما نوعان من أنواع النشاط الإنساني يلتقيان في أمور ويفترقان في أخرى، وهو يؤكد أن الفصل بين مصدريهما سمة إسلامية جوهرية في فهم العلاقة بين الدين والأدب. يقول الدكتور الشنطي مؤلف الكتاب المقرر: ولا أدري بداهة كيف يمكن أن ينظر إلى المسألة على هذا النحو، فنضعهما على قدم المساواة كما ذهب الدكتور حمدون، فهل الدين نشاط إنساني بالفعل؟ ويشير الدكتور حمدون إلى أن أي نظرية نقدية للأدب لا بد أن تستند إلى أربعة عناصر هي الحقيقة أو العالم، المتلقي، الأديب، النص. ويرى ضرورة تحديد أسس الفلسفة الجمالية الإسلامية عند التعرض لتأسيس نظرية إسلامية في الأدب. ويستغرق القسم الثاني في محاولات تطبيقية في التفسير البياني الأدبي، وختم الكتاب بدراسة مقارنة عن مفهوم الصراع في الأدبين العربي والغربي، والكتاب محاولة جادة في طريق التنظير للأدب الإسلامي. أعزائي عزيزاتي، انتهى عرض الكتب التي تبحث عن ملامح نظرية للأدب الإسلامي، وننتقل الآن إلى المحور الثاني وعنوانه الأدب الإسلامي والمذاهب الغربية. إن عظمة الإسلام تتجلى في شموليته ونظرته الفسيحة الأفق إلى الأشياء والأحياء، ووضع أصولاً عامة وتصوراً رحباً لعلاقة الإنسان بالكون وبالمجتمع وبالخالق جل وعلا. فليس ثمة فلسفة جمالية فنية لها أقانيمها الحاسمة وقواعدها الثابتة الراسخة. من هنا كانت حرية الأديب مكفولة في إطار التصور الإسلامي بفضائه الواسع وأفقه الرحيب. فالعناصر الأساسية للأدب كما أوضحها الدكتور عدنان النحوي في الدرس الماضي على سبيل المثال، وهي الصياغة الفنية والموضوع، ثم الشكل الفني والأسلوب الفني والإنسان والإنسان الأديب والعقيدة، هي ملامح عامة للأدب في كل عصر وفي كل مكان، فضلا عن أن الموضوع أو القضية في الأدب لا تأخذ هذا الشكل من التحديد والتعيين، وما الشكل والأسلوب والصياغة إلا عنصر واحد. ولهذا فإن محاولة وضع قيود معينة على الأدب الإسلامي وتضييق المتسع فيه من شأنها أن تحد من انتشار هذا الأدب. والفن الإسلامي كما يرى الدكتور عماد الدين خليل بحق يمثل أوسع نظرة جمالية منفتحة على الإنسان والكون، لأن المسلم إنسان كوني لا تحده حدود، فهو فن منفتح بعيدا عن التزييف والكذب والتناقض. والفن الإسلامي كما يقرر معظم الباحثين ليس هو الفن الذي يتحدث عن الإسلام بالضرورة، ولا هو الوعظ والإرشاد والحث على اتباع الفضائل وحقائق العقيدة المجردة، فليس هذا فنا على الإطلاق. إن الأدب الإسلامي هو محاولة البشر لتصوير الإيقاع الذي يتلقونه في حسهم من حقائق الوجود في صورة جميلة موحية مؤثرة، كما يقرر الأستاذ محمد قط، وهو كالدين الإسلامي في شموليته وإنسانيته، وفي ارتباطه بمثله ومبادئه بواقع الحياة. والمهم ألا يكون هذا الأدب مناقضا للتصور الإسلامي الصحيح. وليس من شروط الأدب حتى يكون إسلاميا انعتاقه التام من لحظات الضعف الإنساني، فقد أدرك الرسول صلى الله عليه وسلم هذا المنزع البشري الفطري العميق وتجاوز عنه، بل أفسح له المجال للظهور والتعبير عن ذاته. وسيرته العطرة حافلة بتقديره لجوانب الضعف في النفس البشرية. فما موقف الأدب الإسلامي من المذاهب الأدبية المعاصرة؟ عند البحث في هذه المذاهب يتعين علينا أن نأخذ بعين الاعتبار حقيقة بالغة الخطورة، وهي ضرورة النظر إلى الظاهرة الأدبية من زاويتين، هما الأصول التاريخية لنشوء المذهب أو المدرسة الأدبية، ثم الفلسفة الجمالية. ومما لا شك فيه أن الظروف الاجتماعية والتاريخية لها دور في إفراز التيار الأدبي المعاصر لها. ففي عصر النهضة، أي حوالي القرن الخامس عشر، انتشرت في أوروبا موجة الكتابة باللغات الوطنية المتفرعة عن اللغتين الأساسيتين، وهي الإغريقية واللاتينية، ونشأ عن ذلك فوضى تعبيرية ما أدى إلى ارتياع أدباء تلك الحقبة ومفكريها الذين تفقهوا بآداب أسلافهم من اليونان والرومان. فنهض من بينهم من يدعو إلى ما سمي آنذاك الكلاسيكية الجديدة، التي تنادي بضرورة اتباع أساليب اليونان والرومان والسير على منهاجهم. ونجم عن التقيد الحرفي بتلك الأساليب والقواعد وقوع الأدباء والفنانين في قبضة جملة من القوانين العقلية الصارمة التي كان من شأنها أن تكبل طاقة الأديب وتقتل روح الإبداع فيه. فكانت الرومانسية ثورة عاطفية تكبح جماح العقل، ولكنها بدورها غالت في هذا الجانب العاطفي، فظهرت الواقعية ثم البرناسية ثم الرمزية ثم السريالية كردود فعل لمغالاة كل مذهب من هذه المذاهب. والذي ينبغي التنبه إليه أن هذه المذاهب لم تنشأ من فراغ، وإنما عبرت عن حالات نفسية عامة ولدتها ملابسات تاريخية واجتماعية مختلفة. ومن ثم عمل مؤرخو الأدب ومنظروه على صياغة الفلسفات الجمالية والتعبيرية لكل اتجاه. أما فيما يتعلق بالقيم الجمالية في التصور الإسلامي، فإن الإسلام لم يضع قيودا عليها ما دامت تخدم ذلك التصور الإسلامي الصحيح للحياة والكون وتبرزه. لذا كان من الاعتساف بمكان توزيع الاتهامات على أولئك الأدباء الذين أعانتهم ثقافتهم الواسعة وتبحرهم العلمي في دراسة آداب الغرب والشرق على تمثل تلك الأساليب الفنية المبتكرة وتوظيفها في تشكيل أدب إنساني يصدر من تصور صحيح بعيد عن الانحراف والشذوذ، ويلتقي بالتصور الإسلامي ويتوسل به في النظر إلى الأشياء. ولهذا فإن الرأي القائل بضرورة الانفتاح على ثقافات الأمم والاستفادة من مذاهبها المعاصرة والخروج من دائرة التقوقع هو السبيل الذي يكفل لاتجاهاتنا الجديدة المعاصرة التعبير عن تجاربنا الحياتية المعاصرة، ولكن وفق نظرة إسلامية حقيقية. والأديب المسلم لا ينبغي له أن يصم أذنيه عما يحفل به عالمنا المعاصر من تيارات وما يموج به من أفكار، بل عليه أن يستوعبها ويمحصها ويتفاعل معها بعد أن ينفي عنها خبثها ويقارعها الحجة بالحجة بأنات وعلمية، وليس بالانفعال والخطابية الهوجاء التي تأخذ بظواهر الأمور. يقول المؤلف: أما فيما يتعلق بالمناهج النقدية وهي متعددة متفرعة، فإننا نرى ثمراتها ناضجة لمن يحسن التعامل معها. وأدباؤنا ممن فتح الله قلوبهم بالدعوة وحصن عقولهم بالفكر لا ضير عليهم إذا مازوا بين الخبيث والطيب منها، ولا بأس عليهم من اقتحام عوالمها والولوج إلى رحاب مناهجها. ماذا في أن يتوسل الناقد المسلم بالأسلوبية أو بما يناسب من أدواتها ومناهجها في معالجة الأدب الإسلامي؟ وقد بدأ واضحا أن المنهج الإحصائي يمكن أن يكشف عن آفاق مستترة في النص، بل إننا مطالبون بدراسة دي سوسير ورولان بارت وغيرهما من رواد هذا المنهج، وعقد المقارنات بينهما وبين ما وصل إليه عالم عبقري مسلم وناقد حصيف كعبد القاهر الجرجاني في أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز، واكتشاف الحقائق المبهرة التي تدل على أن هذا العبقري المسلم قد فتح آفاق الأسلوبية والألسنية قبل غيره. حين وضع يده على نظرية النظم فكانت فتحا عظيما في عالم النقد، وهل نقف موقف العداء من كل مدرسة وكل اتجاه دون أن نغوص إلى أعماق هذه المدارس والمذاهب ونصطفي منها ما يناسبنا؟ الجواب لا، إن لدينا البذور التي ينبغي أن نتعهدها وننميها، وفي نفس الوقت فإن النقد عبارة عن وسائل وأدوات ومناهج إجرائية وليس فكرا اجتماعيا أو سياسيا نخشى منه. وإذا توسلنا البصيرة وتحصلنا بالفكر والوعي الإسلاميين استكشفنا طريقنا بوضوح دون أن نحيد عن الدرب، والله ولينا وهادينا. ولكن أعزائي عزيزاتي، لا بد من وقفة عند بعض الآراء حول المذاهب الأدبية. إن محاولة إقحام هذه المذاهب بقضها وقضيضها في إبداعاتنا الأدبية دون مراعاة لأوجه الخلاف في طبيعة اللغة والاعتقاد والإطار التاريخي مسألة تخالف منطق الأشياء. فمحاولة احتذاء النموذج الغربي بالعودة إلى الآداب الإغريقية والرومانية يبدو منهجا تهجينيا. لذا لم تنجح محاولات الدكتور طه حسين في فرض تعليم هذه الآداب في الجامعات المصرية. والحديث بشكل تعميمي ظاهر عن شيوع الظواهر الرومانسية الغربية عند شعرائنا الرومانسيين يحتاج إلى وقفة، فلم تكن تلك الظواهر بعناصرها الفكرية لدى روسو وفولتير وديدرو، حيث تمجد حياة الفطرة والثورة على التقاليد وإطلاق العنان للحرية الفردية المطلقة وجعل القلب أعلى قوة من العقل، لم تكن شائعة في أدبنا الرومانسي على نحو ملحوظ. وأن المذهب الرومانسي وصل إلينا مجهز الصناعة فهو ليس صحيحا على إطلاقه، لأن للرومانسية العربية خصائصها التي تميزها عن تلك، وإن اشتركت معها ببعض السمات الأساسية كالإفراط في الحزن أو الألم والإسراف العاطفي والخيالي وشيوع مفردات الطبيعة والكون وما إلى ذلك. ومن الطبيعي أن يتشبه بعض شعرائنا بكبار شعراء الرومانسية نتيجة لثقافتهم ولما وجدوه من صدى لآلامهم في شعر الرومانسيين، ولكن كان لهم خصوصيتهم. كذلك فإن النزعة الإيمانية وجدت لدى بعضهم، لذا لا ينبغي لنا أن نحاكم كل الكتاب والشعراء من منظور واحد. فالمنفلوطي مثلا كان رومانسيا ولكنه لم يكن مسفا، وسيد قطب في بعض أعماله الشعرية وغيرهما، فقد تكون الرومانسية قرينة المثالية والنبل، فالتعميم فيه ظلم. أما شعر التبرم والشكوى الذي أنتجه بعض شعراء الرومانسية فذلك يمثل بعض أطوار النفس البشرية، نفثة مصدور إذ يغرب الوعي ثم يؤوب. والقول بأن الرومانسية العربية تطبيق للفكر الغربي ربما كان في بعض مناحيه صحيحا ولكن ليس على إطلاقه. ومن المعروف أن الطبيعية غير الواقعية، وإن كانت قد ولدت في حجرها كما يقال، فالطبيعية انحراف عن المنهج الواقعي، إذ يعلن إيميل زولا مؤسس الطبيعية التزامه بالمنهج العلمي في القصة ويسميها القصة التجريبية، حيث كان مقتفيا آثار كلود بارنار في كتابه مدخل لدراسة الطب التجريبي، فالقاص عنده مثل العالم تماما في اعتماده على الملاحظة والتجربة. فالواقعية بأشكالها المختلفة وجدت أصداء لها في أدبنا، ليس من وجهة نظر تغريبية فقط، ولكن واقعنا استجاب مع الدعوة لها بما كان يزخر به من مشكلات. وقد استعان كتاب الواقعية بالفلسفات النظرية الفردية المتصلة بالواقعية فأصابوا وأخطأوا في تشخيص أدواء واقعنا. أصابوا حينما تعاملوا مع هذه الفلسفات تعاملا منهجيا، فنبذوا منها ما يتصل بالفكر واستفادوا من الأسلوب والمنهج، وأخطأوا حينما اعتنقوا الفلسفة التي قامت عليها الواقعية بأشكالها المختلفة. أليس صحيحا على إطلاقه ما يقال من أن كتاب الرواية الواقعية بمجملهم كما يرى الدكتور مصطفى هدارة اتجهوا إلى تأكيد فردية الإنسان وسلطانه المطلق في الكون وتمرده على الدين؟ قد يكون اتجه بعضهم كذلك، ومنهم من نفوا فردية الإنسان وسلطته ولم يتعرضوا لمسألة التمرد. إذن فعند حديثنا عن المذاهب الأدبية ينبغي أن نكون في غاية الحذر والأناد، ولا بد من دراسة دقيقة مستوعبة لنتبين موقع الأدب الإسلامي وموقفه من هذه المذاهب الأدبية، لأن هذه مسائل شرعية لها جوانبها العقدية الدقيقة في بعض مناحيها. أعزائي عزيزاتي، ونصل إلى المحور الثالث وهو الأدب الإسلامي والأدب المقارن، إذ يقول المؤلف: عكف بعض الباحثين على المقارنة بين ما ورد في الآداب الغربية من معالجات لبعض الموضوعات الإسلامية وما جاء في القرآن الكريم من ذكر لها، ودابوا على تنفيذ ما تضمنته هذه الآداب من تحريفات ومقولات خاطئة، واعتبروا ذلك من صميم الأدب المقارن. وهذه المقارنة لا تستقيم مع منطق الأدب، ذلك أن كتاب الله العزيز ليس كتاب أدب وليس مجالا للأخذ والعطاء مع أطروحات الأدباء، وأن المقارنة إذا لم تكن متجانسة لا تقوم على قاعدة صحيحة، فالأدب المقارن موضوعه الأدب. وأما المقارنة بين الأدب والقرآن الكريم أو بين الأدب وحقائق الدين فأمر لا ينبغي أن يكون. فالأديب الأمريكي إدجار آلان بو كتب قصيدة تحت عنوان الأعراف، ولكنه لم يكن يعني بحال من الأحوال تلك الكلمة بمفهومها الإسلامي المتمثل في تلك الطائفة التي يكون موقفها يوم القيامة بين الجنة والنار، ولكنه عمد إلى اختيار هذه اللفظة لأنه مولع بكل غريب عن الشرق الساحر الذي وقر في أذهان الغربيين ما شاع عنه من أنه موطن الغموض والسحر والجمال. إذن فما الأعراف في مفهوم الشاعر؟ إنها اسم لكوكب من الكواكب التي ظهرت ضمن المجموعة الشمسية في القرن السادس عشر، وله نور وهاج وقد اختفى بسرعة ولم يعد له وجود. رأى فيه هذا الشاعر رمزا للجمال ورمزا للحب، وأن أشعة نوره تمثل النور الإيماني للرابطة الروحية بين الأرض والسماء. وقد حفلت القصيدة بالصور الدينية كإشارته إلى حال الملائكة وحال الجنة والنار إلى جانب بعض المعتقدات النصرانية. أما قصيدته الثانية إسرافيل فهي تنهض على فكرة مماثلة، فكما اعتبر الأعراف رمزا للعلاقة الروحية اعتبر إسرافيل مصدرا لجمال الصوت وحسن الإيقاع، فكافة الطيور تتوقف لتستمع إلى صوته، حتى القمر مصدر الحب والجمال ينصت لذلك الصوت الرخيم، وكل ما في الكون على حد تعبير الشاعر مأخوذ بجمال صوته. ولو حكم الشاعر بمقياس الحقائق الدينية لما جاز له أن يتقمص إسرافيل ويتمثل نفسه على شاكلته، فللملائكة في الإسلام حرمة لا يجوز أن تمس. الشاعر أشار إلى أن أنياط قلب إسرافيل أوتار عود، ووصف ذلك بأنه نص قرآني، وهذا تعد صريح. ثم إن فيه مخالفة لما ورد في النصوص الإسلامية من أن أجمل مخلوقات الله صوتا هو داود عليه السلام وليس إسرافيل، وقد أشار إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث له. وإذا كان هذا شأن آلان بو مع الأعراف والملائكة الأبرار، فللرومانسيين بعامة شأن آخر. كتب شيلي ملحمة شعرية تحت عنوان ثورة الإسلام، وهي تتحدث عن الثورة الفرنسية، ولا تتصل في محتواها المشار إليه بالإسلام من قريب أو بعيد، بل إنه يدعو إلى التحرر من الأديان والقوانين التشريعية، وكأنه كان يظن أن الفساد والشرور والجبروت وما إلى ذلك من الإسلام، وهو اعتقاد كاذب، فهي مبنية على دعوة عدائية للإسلام. أما قصة آدم وحواء فكانت محوراً من المحاور الرئيسية في الأدب المسرحي الغربي، وظهرت قصة آدم عليه السلام في كثير من آداب الأمم المختلفة، واختلفت في معالجتها لقصة الخلق. وقصة قابيل وهابيل حظيت بنصيب وافر في الآداب العالمية، ففي الأدب الأسباني ظهرت رواية هابيل البريء للروائي ميجول، وهي مستقاة مما جاء في الإنجيل المحرف، إذ تروي كيف قتل قابيل أخاه هابيل لأنه تزوج بأخته الجميلة. أما أسباب الخلاف الحقيقية فتكمن في أن هابيل قرب قربانا إلى الله سبحانه وتعالى فقبله، ولم يقبل قربان قابيل فثارت ثائرته وقتل أخاه، وكانت الجريمة البشرية الأولى على وجه الأرض. وقد أوضح القرآن الكريم حقيقة الأمر في قوله تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين، إلى آخر الآيات. أما فكرة الشيطان في الآداب الأجنبية والإسلامية، أي فكرة الغواية، فهي من الأفكار الشائعة في الآداب العالمية، وهي فكرة إسلامية. فغواية الشيطان لآدم وحواء عليهما السلام ترتبط بنشأة الإنسان على هذه الأرض، فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. وقد تمثلت في الآداب الإنسانية على نحو شديد الضيوع، كما فعل الكاتب الألماني جوتا، وهو أشهر من كتب عن هذه الفكرة التي عرض فيها لما يراه أبعادا متكاملة للمأساة البشرية، فاحتذى عمله الأدباء في مختلف أنحاء المعمورة، وكان لمسرحية فاوست أصداؤها في أعمال اللاحقين، وقد ترجمت إلى الأدب العربي منذ عام 1919. وقد كتب توفيق الحكيم قصة عهد الشيطان، وظهرت عام 1938. ومن الواضح أن توفيق الحكيم حاور جوتا في مسرحيته دون أن يقلده، ولكنه تأثر بجوتا في بعض الجوانب الفنية، فهو يصرح بمحاكاته لمسرحية فاوست لجوتا، ويشوب أسلوبه سخرية رقيقة، وهناك مقتطفات من فاوست كما أوردها جوتا مع بعض التصرف. وقد اقترب الحكيم من شياطين الشعر ومن التراث الإسلامي في تصويره للشيطان، وكذلك من التراث القصصي ممثلا في ألف ليلة وليلة. وكتب محمد فريد أبو حديد مسرحية عبد الشيطان حول هذا الموضوع، وهو يميل إلى تعريب أثر جوتا. ومسرحية عبد الشيطان هي الصورة العربية الجديدة لفاوست، وهناك تحوير مقصود يتلائم مع الرؤية الخاصة للكاتب العربي الإسلامي. يضاف إلى ذلك مسرحية فاوست الجديد لعلي أحمد باكثير، وقد ركز على قضايا المعرفة والسلام والحضارة الإنسانية وقضية الإيمان بالله والانخداع بالشيطان، إلى جانب القضايا السياسية والاجتماعية المحلية. وقد اتخذ موقفا يتسق مع الرؤية الإسلامية، إذ جعل فاوست ينتصر على الشيطان. ومن المعروف أن باكثير كاتب إسلامي متميز، لذا فقد تبنى وجهة النظر الإسلامية. وأخيرا أعزائي الطلاب والطالبات، مع المحور الخامس: هل الأدب الإسلامي في مأزق؟ منذ أن تأسست رابطة الأدب الإسلامي والحوار محتدم حول هذه المسألة، وليس ثمة ريب بأن من يرى أن ظاهرة الأدب الإسلامي مسوغة حضاريا وتاريخيا على حق، فالأدب لا ينفصل عن الحضارة بل هو أحد مقوماتها الأساسية. إن للأدب الإسلامي خصوصيته، وليس ثمة مجال للمقارنة بين الأدب الإسلامي والأدب ذي الصبغة المسيحية الذي تبناه العديد من المبدعين، ومنهم الناقد المتميز إليوت، وكذلك الأدب العبري اليهودي، لأن أدبنا الإسلامي ليس أدب كهنوت ولا أساطير ولا عقائد منحرفة، بل أدب إنساني. من هنا رفضنا الاتجاه الذي يرمي إلى تحويله عن وجهه هذا فيجعل منه أدبا لاهوتيا، إنه أدب حياة كما أن الإسلام دين حياة، فضلا عن كونه رسالة سماوية عظيمة. إن الرؤية الإسلامية لا تنكر حق الأديب في الإبداع على النحو الذي يراه ووفقا للمنهج الذي يرتضيه، ولا تضعه في زاوية ضيقة وتلزمه بأن يتحرك في نطاقها المحدود. كذلك فإن واقعية الأدب الإسلامي ليست تبشيرا بالجنة الأرضية الموعودة كما هو الحال في الواقعية الاشتراكية، حيث يأتي اليوم الذي تنتصر فيه طبقة مغلوبة على أمرها على الطبقات الأخرى وتخضعها لسلطانها. أما ما يوجه إلى الأدب الإسلامي المعاصر من انتقادات تجعل منه ضحية لمأزق مستعجل أو أزمة مستحكمة، ففيها تعميم يفتقر إلى الدقة والاستقراء الناقص. إن الأدب الإسلامي ما زال في مرحلة النهوض، وهو يتكئ على تراث عريض، ومن الطبيعي أن يبحث عن الجذور وأن يتواصل معها. إن الانطلاق من القديم ليس عيبا، كما أن التوجه إلى الجديد ليس مروقا، فالأدب الإسلامي يدرك أن التراث الإنساني برمته يمكن الاستفادة منه، وأن المنجز الفني والجمالي البشري حلال له يغترف منه ما شاء الله له أن يفعل، فالحكمة ضالة المؤمن حيثما وجدها فهو أحق بها. ونحن نجد الكثير من الشعراء الذين ينضون تحت راية الأدب الإسلامي يستفيدون من التراث الإنساني ومن الخبرة الجمالية. واتهام الأدب الإسلامي المعاصر كله بأنه أدب مباشر زعم باطل، فمن الطبيعي أن يحتشد أكبر عدد ممكن من الأدباء تحت مظلته، فمنهم الساذج والمدعي والجاهل، ومنهم الناضج والعميق والواعي، فلا نأخذ هذا الأدب ودعاته بجريرة الآخرين حتى وإن كثروا، ولكننا ننبه أن ذلك لا يعني أن كل ما له بالإسلام صلة هو أدب إسلامي. أعزائنا الطلاب والطالبات، كان درس اليوم بعنوان القضايا المتصلة بمفهوم الأدب الإسلامي. تناولنا فيه المحاور التالية: المحور الأول الجهود المعاصرة في مجال التنظير في الأدب الإسلامي، وفيه خلاصة آراء الباحثين المؤلفين في التنظير للأدب الإسلامي، وهي محاولات جادة في سبيل التنظير للأدب الإسلامي. المحور الثاني الأدب الإسلامي والمذاهب الغربية، خلاصته أن الأديب المسلم عليه أن يستوعب ما يحفل به عالمنا المعاصر من تيارات وما يموج به من أفكار، ويمحصها ويذللها ويتفاعل معها بعد أن ينفي عنها خبثها. أما المحور الثالث الأدب الإسلامي والأدب المقارن، فليس من صميم الأدب المقارن ما ورد في الآداب الغربية في معالجاتهم لبعض الموضوعات الإسلامية بأسلوب موجه لخدمة المسيحية وتحريف الحقائق القرآنية. وأخيرا الأدب الإسلامي ليس في مأزق، فما يوجه إلى أدبنا الإسلامي من انتقادات تجعل منه ضحية لمأزق مستعجل أو أزمة مستحكمة، فيها تعميم يفتقر إلى الدقة والاستقراء الناقص، وظاهرة الأدب الإسلامي مسوغة حضاريا وتاريخيا. أعزائنا الطلاب والطالبات، كان درس اليوم بعنوان الجهود المعاصرة في مجال التنظير للأدب الإسلامي. وقبل أن ننهي حلقة اليوم معكم، سوف نطرح عليكم سؤال الحلقة المقبلة كالآتي: علل في النموذج الأول من الشعر الإسلامي تعد المقطوعة خير شاهد على واقعية الأدب الإسلامي. أشكركم على حسن إصغائكم، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نظرية الأدب الإسلامي. الإعداد والتقديم الدكتور عبد محمد الحكيمي. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيّة.